بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر من فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كرب أهل مصر يا كريم. اللهم ارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بدروس تربوية من الهجرة النبوية، ومع اللقاء الرابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية أعتذر عن التأخير وأرجو المسامحة، فقد خرجنا مبكرا ولكن الطريق مغلقة، فأرجو المسامحة. بارك الله فيك. أحبتي في الله، ما زلنا مع هجرة نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نستخرج دروسها وعبرها. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام درسين من دروس الهجرة المباركة، كان الدرس الأول بعنوان التهيئة النفسية للهجرة النبوية، وكان الدرس الثاني بعنوان التهيئة العملية للهجرة النبوية. وعلمنا أن التهيئة النفسية كانت من بداية نزول جبريل عليه السلام على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعندما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ورقة ابن نوفل بما حدث له في الغار، كان مما قاله ورقة: واعلم أن قومك مخرجوك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال: يا ابن أخي، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. فهيئ النبي للهجرة منذ اليوم الأول من دعوته صلوات ربي وتسليمات عليه. ورأينا أيضا من التهيئة وجود اليهود بمدينة رسول الله، لأنهم قرأوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يكون مهجره بلدة بين حرتين، وهذه البلدة هي المدينة، لذا جاءوا فاستوطنوها استعدادا واستقبالا لنبي آخر الزمان. وكانوا طوائف، منهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقع. ورأينا أيضا في قصة سلمان الفارسي عندما بحث عن الحقيقة وتنقل بين الرهبان، وكل يخبره بنبي آخر الزمان، وآخر من التقى بهم من الرهبان أخبره أن مهجره بلدة بين حرتين وهي المدينة، فجاء سلمان ينتظر نبي آخر الزمان في المدينة. ثم جاءت التهيئة العملية للهجرة النبوية بهجرتي الحبشة الأولى والثانية، وهذا بعد أن تعرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لألوان من التعذيب والإيذاء والتنكيل، لذلك أمرهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. لماذا؟ قال لهم: إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. لذلك هاجر الأصحاب مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة فرارا بدينهم، وكان هذا أيضا من التهيئة العملية للهجرة، فقد عاين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هجرة أصحابه مرة بعد مرة، وهذه كلها من التهيئة لهذا الحدث العظيم الجليل، الهجرة النبوية التي كانت بمثابة تغيير لوجه العالم أجمع، لأنها كانت نصرا وعزا وبناء لهذه الأمة المرحومة، الأمة الخاتمة، أمة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ففي الدرس الماضي وقفنا أمام صور من التعذيب والإيذاء التي تعرض لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكذلك الصحابة، مما اضطرهم إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة. هذا التنكيل الذي تعرض له الإسلام في بداية الأمر من أعدائه وكل من اعتنق الإسلام لا يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين لا يقوم به إلا الرجال، فلا يقوم بالإسلام إلا الرجال، ولا يحفظ هذا الدين إلا الرجال. لذلك كان بداية الأمر سنة الابتلاء تربية وإعدادا لهذا الجيل الفريد الذي يحمل هم الدين ويبذل من أجله الغالي والنفيس، حتى يتعلم من يأتي من بعدهم أنه لا يصلح لحمل الأمانة إلا الرجال. ومعلوم أن الرجال لا سبيل لبنائهم إلا في بيوت الله رب العالمين، وهذا ما أخبر به ربنا تعالى في كتابه، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. إذن مصنع الرجال فين؟ في بيوت الله، تربية على الإيمان، تربية على العبودية الحق لله رب العالمين. أمثال هؤلاء هم من يحملون هم الإسلام، وهم دائما أبدا قلة وليسوا كثرة. لماذا؟ لأنك عندما تقرأ القرآن العظيم ترى أن القلة ممدوحة وأن الكثرة مذمومة. قال تعالى عن الكثرة: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى عن الكثرة: أكثرهم فاسقون. طبعا القلة، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. عن القلة قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك قال بعض السلف: إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين واحذر طرق الضلالة. ولا تغتر بكثرة الهالكين. وده اللي قاله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك ما دمت على الطريق، ما دمت على هدي نبيك فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. إذن لا يحمل هم الإسلام إلا الرجال، وهذه السنة نحن في حاجة ماسة إلى التعرف عليها، خاصة في ظل الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي أصبحت فيه الفتن كقطر السماء. وده اللي أخبر به سيدنا النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال: أطل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أطم من أطام المدينة. أطم يعني حصن من حصون المدينة، المدينة كان فيها حصون، خاصة حصون اليهود وغيرهم. فالنبي أطل على أطم من أطام المدينة ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أو كما قال النبي كمواقع القطر، أي قطر السماء، قطر الأمطار. شوف التشبيه، دليل على كثرة الفتن اللي هتعيشها الأمة، وده الحاصل الذي نعيشه. فدي فتنة قطر الأمطار، كأن الفتن تنزل مع قطر الأمطار بالشبهات والشهوات فتعم البلاد والعباد. في مثل هذا الواقع المسلم يحتاج أن يتعرف على تلك السنة، أنه لا يحمل هم الدين إلا الرجال. فنحن نعيش واقع القابضين على الجمر، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، لأن المتمسك بالدين عند انتشار الفتن كالقابض على الجمر. نعم، تجد كل شيء ضدك من كثرة الفتن المضلة. إذن لا يحمل هم الإسلام إلا الرجال. حمل هم الدين أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال وعبد الله بن مسعود ومصعب بن عمير، ياسر، عمار، سمية، رجال صنعهم الإسلام، رباهم النبي على القرآن وعلى السنة، فبذلوا الغالي والنفيس من أجل الإسلام. رأوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو الأسوة وهو القدوة يخرج من شدة الفتن والتضييق في مكة إلى بلاد الطائف، حوالي 90 كيلو من مكة، ماشيا على قدميه لتبليغ دعوة ربه. في الطائف استقبلوه استقبالا عجيبا، جاءهم بالرحمة والتوحيد، فوجد عنة وصدا وسبا وسفه عليه، سلطوا صبيانهم وسفهاءهم وضربوا النبي بالأحجار. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت المشهد، هذا المشهد من أجلي ومن أجلك حتى يصلنا الإسلام. ضربوا النبي بالأحجار فأدموا قدميه. المسلم عندما يرى هذا المشهد الإيماني هل يا ترى يفرط في الدين أم يتمسك بالدين؟ من أجل هذا الدين، من أجل هذا الأمر صب النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وأوذي وضرب بالأحجار وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، باسمها التربية بالقدوة. الله يربي أصحاب رسول الله بالقدوة والأسوة، فهذا هو نبيكم، هذا هو رسولكم، كم يتحمل من أجل الإسلام. وزيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه يدافع عن رسول الله، كان في صحبته إلى الطائف ويتلقى عنه الأحجار حتى أدموا رأسه رضي الله عنه، يتلقى الأحجار بوجهه ورأسه عن رسول الله. إيه الجمال ده؟ ما هو ده الدين، هو ده الدين، نصرة الحق والدفاع عن الحق، الدفاع عن رسول الله، الدفاع عن السنة. ويجلس النبي بجوار حائط لشيبة وعتبة ابن ربيعة، فنظر إليه من بعيد فتحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، ومن قريش في قرابة بينه وبين رسول الله، فلما تحركت عاطفة القرابة أرسل غلاما لهما يدعى عباسا، وكان نصرانيا، بكتف من العنب، وقدمه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكما تعلمون أن هديه أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذه هدية، فهذه سنته وهذه طريقته عشان يعلمنا المنهج ده، يبقى نقبل الهدية كما كان النبي يقبل الهدية عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمد النبي يده وقال بسم الله، منهج يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا كان يعلم، وهو القدوة وهو الأسوة، لأن الكثيرين قد يغفلوا عن تلك السنة، يعني عند شهوة الطعام ربما ينسى المرء نفسه ويبادر بالطعام دون تسمية ويخالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتنزع البركة من طعامه، لأنه قد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا دخل المرء بيته فبدأ بالسلام وقف الشيطان خارجا وقال لا مبيت لنا عند هذا الرجل، ما يستطيع الدخول، خلاص أغلقت عليه الباب. فإن جلست على طعامك وقلت بسم الله قال الشيطان ولا عشاء لنا عند هذا الرجل، أغلقت الباب تماما. يبقى اللي بيأكل ما يسميش، الشيطان يأكله معه، فتنزع البركة من الطعام. ولذلك رغم كثرة الأطعمة عند البعض لكن لا يجد شبعا، سبحان الله، ليه؟ البركة منزوعة، الهدي غير موجود، هدي النبي غير موجود. النبي لما جلس على الطعام يوما وإذا بجارية تأتي مندفعة إلى الطعام وتريد أن تبسط يدها إلى الطعام، فأمسك النبي يدها قبل أن تضع يدها في الطعام. بعد قليل جاء آخر يندفع اندفاعا فأمسك النبي يده، وقال النبي لأصحابه إن الشيطان أرسلهما ليأكل معنا. باعت دي عشان ما تسميش وتحط إيديها في الطعام، فالشيطان إيه؟ يكون له أكبر حظ ونصيب في طعامنا. فالنبي رح منع اليد على طول عشان يعلمنا المنهج،
يبقى لما تيجي تأكل تقول بسم الله، لما تيجي تشرب قل بسم الله، وهكذا سمي الله على أمرك كله. وذلك أولى الآيات اقرأ باسم ربك، أي أبتدئ أمري كله باسم من؟ باسم ربي. إن قرأت أقرأ باسم الله، إن أكلت أكل باسم الله، إن شربت أشرب باسم الله، إن تحركت باسم الله، إن سكنت باسم الله، هكذا شأني كله باسم الله. وانت خارج من البيت تسمي الله باسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك اذهب فقد هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان في يومك هذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سنن مفقودة ومهجورة. كم مرة بنخرج من بيوتنا وننسى السنة دي، وكم مرة بندخل بيوتنا وننسى السلام، وكم مرة بنجلس على الطعام ولا نسمي، وكم مرة بنشرب الماء ولا نسمي. عشان كده حياتنا كلها تعبانة إلا من رحم ربي وعصر. أنت تعبان ليه؟ عشان بعت عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب قرب وشوف النتيجة. البعض بيشكي من الهموم، نعم، وبيشكي من المتاعب، نعم، طب فين العلاج؟ تعال اسمع الحديث ده كده، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله إني أحب أن أصلي عليك. يا شوف الجمال يا إخوة، شوف جمال الصحابة، إيه الجيل العجيب ده؟ إني أحب أن أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. صلاتي يعني دعائي. طبعا كل إنسان بيكون له ورد معين في الدعاء. هنقول مثلا أبي بن كعب له ساعة بيدعو فيها، خلاص كده، فبيقول لسيدنا النبي: كم أجعل لك من صلاتي، يعني الوقت اللي أنا حددته للدعاء ده كم أجعل منه للصلاة عليك. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها، يعني إذا كنت بدعي ساعة يبقى ربع ساعة منها إيه؟ صلاة على النبي. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك، يعني إن زودت عن الربع يبقى خير. خير لمين؟ له، مش للنبي، ليك أنت. الله أكبر. طيب، قال: أجعل لك ثلثها، هنزود شوية. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا. لا ده أنا شربتها عشان الواد هيقرفني ويدلقها. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. قال: ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك ثلثيها. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. الله أكبر. قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. هذا علاج الهموم بقى. علاج إيه ده؟ الهموم. أو الله، تكثر من الصلاة على النبي. أحد الإخوة أرسل لي مقطع فيديو كده لأخ بيقص قصة من واقع الحياة. خلاص، إيه القصة؟ قصة رجل كان مهندس في شركة تبريد بتاعت المكيفات، تكييف. المهم مرت به الأيام وضاقت عليه السبل ومشوا من العمل، وعنده أسرة وبيت وملوش أي مصدر رزق آخر في ظل الغلاء اللي احنا بنعيشه. فجلس حزينا. ففي يوم من الأيام سمع درس علم وسمع الحديث اللي أنا ذكرت ده، قال بس أنا هلزم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا الرجل كنت كل يوم بصلي على النبي 500 مرة. كم مرة؟ 500 مرة. يقول مر 6 شهور وفجأة بسمع اتصال على الهاتف بتاعي، السلام عليكم. وعليكم السلام. المهندس فلان، نعم. تبغي تسافر السعودية؟ السعودية. قال له أبغي. قال له طب تقابلني يوم كذا الساعة كذا. ماشي، راح على الموعد، لقى فعلا رجل سعودي رحب بيه وهات لنا أوراقك كذا كذا كذا، عمل التأشيرة وبمبلغ كبير جدا في العقد. يقول أنا ماشي متعجب، إيه اللي بيحصل معايا ده؟ أولا أنا ما سألتش حد إن أنا عايز أشتغل، ما عملتش إعلانات، ولا حد يعرف تليفوني، وكمان سعودي. طب جاب تليفوني منين؟ وعمال يفكر ايه اللي حصل ده. المهم جه وقت السفر وسافر، فبقول لك خدونا في مكان في الطائف اللي هي موضوعنا، مرحلة تدريب لمدة شهر، وبعد كده هيوزعونا على الشركات. وبعد التدريب فأنا محتار من أمري، عايز أسأل الرجل أنت عرفت منين رقم تليفوني؟ طيب، فبيقول لك في آخر نهاية الشهر التدريب بيدوا كل واحد ظرف مكتوب فيه وجهة الشركة اللي هيروحها. فبيقول لك قرأت لقيته موجهني المنطقة اسمها القطيف، بعيدة جدا يعني السعودية، وناس رايحين المدينة وناس رايحين مش عارف مكة، ليهم شركات يعني في كل مكان. فأنا بعدني القطيف. طيب، فالمهم قلت بقى أسأل الرجل ده عرف منين بياناتي الأول، أنا كده كده هروح شركة بعيدة، فأسأله عرف منين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الله يبارك لك يا حاج، أنا نفسي أعرف أنت عرفتني منين وجبت رقم التليفون بتاعي إزاي، ومين اللي قال لك إن أنا محتاج لشغل؟ قال له أحكي لك. قال له أنا بنزل مصر باستمرار، عندي صديق ليا. الصديق ده كان دايما التكييف بتاعه بيزعجني جدا، دايما خربان وانزل اتبهدل وكذا وكذا وكذا، وكنت في كل مرة أقول له يا أخي ما تصلح التكييف ده. المهم بيقول آخر مرة نزلت له لقيت التكييف جميل جدا ومتظبط ولا في أي مشاكل. فأنا فرحت، قلت له تعالى أنت عملت إيه في التكييف؟ قال له والله جالي مهندس ربنا يبارك فيه شاف التكييف وظبطه تمام. قلت له تعرف عنوانه؟ قال له أبدا، بس هو تقريبا لسق لصقة على التكييف حط فيه رقم الهاتف عشان لو حصل شيء في التكييف اتصل بيه. فرحت خدت رقمك من على التكييف واتصلت بيك لأنك عجبتني، شغلك في التكييف عجبني. قال له يعني هو ده اللي عرفك عليا؟ قال له آه. قال له طب أنا هحكي لك بقى السر، أنا مرفوض من الشغل تقريبا منذ 6 شهور قبل ما تتصل بي، وربنا من عليا بالإكثار من الصلاة على سيدنا النبي. قال له يعني أنت كنت بتصلي عليه قد إيه؟ قال له كل يوم 500 مرة. قال له هات الجواب اللي معاك. قال له اتفضل. قال له أنت تروح لحبيبك النبي، أنت تتوجه للمدينة. بقول لك ورح نقلني على المدينة المنورة مكست بها 15 سنة، وتبدلت الحال من الضيق والحاجة والفقر إلى السعة واليسر والغنى والثراء ببركة الصلاة على النبي محمد وصدق رسول الله. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى الهم إمتى يزول؟ أكثر من الصلاة على النبي. من كان عنده هم أو دين أو ضيق أكثر من الصلاة على رسول الله. فاحنا عايزين نرجع لهديه. والله يا إخوة راحتنا في اتباع النبي، راحتنا في العمل بسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمد النبي يده وقال بسم الله، تعجب عداس وقال ما هذا الكلام، إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. فسأله النبي من أنت؟ قال عداس نصراني. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى، نينوى دي موجودة في العراق. قال له النبي أمن بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ الله أكبر. قال له عداس وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. فأسلم عداس وأكب على قدمي رسول لا يقبلهما وعلى يدي رسول لا يقبلهما. فعندها قال شيبة وعتبة أحدهما للآخر انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام. الله أكبر. الباطل يستكثر أن يتبع رجل واحد الحق، ده الباطل كده يا إخوة. يتعب أو من التمسك بالإسلام أو الله يحزنهم إنك تتمسك بدينك، كما قال قائلهم هذا المفتون اللي بيقول لك أنا منظر النقاب بيحزنني لما أدخل الكلية بتاعتي وأشوف المنتقبات بيحزنني، ده وقاعد قدام مذيعة شبه عارية ما قال لهاش اتق الله والبس الحجاب، إنما اللي بيحزنه إيه؟ منظر النقاب، منظر العفة اللي تسطرت وتريد أن تحفظ نفسها من ذئاب البشر والنظرات الخبيثة، مصيبة كبيرة جدا. انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام، إن الغلام يدخل الإسلام ده مصيبة، مصيبة كبيرة جدا على الباطل وأعوان الباطل. وكذلك استقامتك أن تغيظ أعداء الإسلام وتضايق المفتونين. لماذا؟ لأن استقامتك تكشف انحرافهم، والمنحرف لا يريد أصحاب الفضيلة، كما قال قوم نبي الله لوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قرياتكم، ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. هي دي المشكلة، إن أنت كويس، ما هو أنت لما تكون كويس واللي حوالين منك مش كويس يبقى أنت بتكشف اللي مش كويس ده ولا إيه؟ ودي المشكلة. لما تكون الأخت عفيفة ونقية فهتكشف مين؟ المنحرفة البعيدة عن المنهج. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. علشان كده قال العلماء إن أهل الفساد كلما ازداد فسادهم وكثر طغيانهم إذا بهم يعيرون أهل الحق بأفضل ما فيهم، فيعيرك باستقامتك، تدينك بقى سبة بالنسبة لهم، استقامتك تبقى سبة. ليه؟ هم بيعيرون بإيه؟ بالطهر بالنقاء. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ودي قضية لا بد أن ننتبه لها. أسلم عداس وقبل قدمي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلمنا ربنا تعالى أن تلك القدم الطيبة التي أوذيت من أجل الله سيرسل الله لها من يقبلها في الحال. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ثم مر النبي بقرن الثعالب فأرسل الله له نفرا من الجن، شو المبشرات، يستمعون القرآن، سمعوا القرآن من سيدنا النبي، دخلوا الإسلام مباشرة. وطبعا عندك سورة الجن بتحكي قصتهم، وآخر سورة الأحقاف بتحكي قصتهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، ودي البشارات، إذا كان البشر قد صدوك فسنرسل لك الجن يؤمن بك ويتبعوك. الله أكبر، آيات آيات. يبقى كسبنا في رحلة الطائف، عداس دخل الإسلام، وقبائل الجن تدخل إيش؟ الإسلام. وفي الحال عشان تتعلم البشرية، يرسل الله عز وجل جبريل وملك الجبال لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. سلم جبريل وقال: يا رسول الله، هذا ملك الجبال يستأذن عليك. حديث عند الإمام مسلم في الصحيح. فأذن له النبي، قال: ملك الجبال يا رسول الله، إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع. إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله. الأخشبان جبلان عظيمان في مكة، يعني خلاص نهدم عليهم الجبلين وخلاص ونرتاح منهم جميعا. دي فرصة بقى ولا إيه؟ فرصة نرتاح من أهل الباطل والعناد والفساد والإفساد اللي أذوك وضيقوا عليك وعلى دعواتك وعلى أصحابك. فيعلمنا النبي أمرا جللا عظيما. قال: لا يا أخي، يا ملك الجبال، دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودول مشركين، نعم، لأن ربه قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعفى النبي على أمل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وقد كان وخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، ووصل الإسلام لين ولا إيه؟ وصل الإسلام لين. فده مشهد علشان نتعلم العفو عند المقدرة. نتعلم إيه؟ العفو عند المقدرة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي امرأة قط ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي لنفسه قط أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتقام يكون لله مش للنفس، مش للنفس أبدا. يغضب لله مش للنفس. هكذا المؤمن لا يغضب إلا لله مش للنفس أبدا. فإن قدرت فاتبع نبيك واعفو عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، جاء في التفسير أن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطع. الله أكبر. تعطي من حرمك، اللي يمنعك أنت تديله. الله يا عم الشيخ، أيوة اسمع اللي بقولك عليه، اللي يمنع أنت تعطيه، واللي يظلم ما دمت قد قدرت عليه تعفو تعفو. طب وإن أخذت حقي، ده العدل، إنما العفو فضل، منزلة عالية شوية، إنما الحق خد حقك. طب أنا قدرت على أخذ الحق وعفيت وصلت للفضل، منزلة عالية شوية، لكن لو أخذت ده عدل، خذ حقك. لكن أنا أريد أن أعفو، منزلة عالية شوية وهكذا. لكن لا يلام من أخذ الحق، لأن ده العدل، العدل أن تأخذ حقك خلاص. إنما العفو ده إيه؟ فضل، شيء مرتفع شوية. وده كان شيمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قاطعك. الرحم يقطعونني أنا أوصلهم. الصحابي سأل النبي: يا رسول الله، رحمي أصلهم ويقطعوني؟ قال: صلهم، فإنك إن فعلت كأنما تسفهم الملم، أو كما قال النبي. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. يعني ليس الواصل بالمكافئ. المعهود عند الناس حتى بين الأقارب: لو قريبي زارني في العيد بزوره في العيد، لو جه جاملني في زواج البنت بروح أجامله في زواج الواد. دي مش صلة، دي مكافأة، دي واحدة بواحدة، دي مش صلة رحم. خلاص كده، لو جالي مرة روح له مرة، لا دي مش صلة. زيك النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنك واحدة بواحدة، لا، إنما الواصل من إذا قطعته الرحم وصلها. هم أطعوني أنا أوصل. طب يا عم الشيخ، إذا كانت الصلة تؤدي الفساد في الدين، الأذان دخل؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فكما ذكرت، قد يسأل السائل: إذا كانت صلتي لبعض أرحامي تؤدي لفساد في الدين، بمعنى يعني يجرونني إلى المعصية، وربما مجالسهم لا تخلو من غيبة أو نميمة أو سب وطعن، وأنصح ولا يسمعون ولا يستجيبون، فهل أصل وهل يجوز لي أن أقطع؟ نقول: يجوز لك أن تهجر إن كانت الصلة تؤدي لفساد في الدين، ونصحت فلم ينتصح، فقلل من الزيارات وصلهم بالهواتف، مدام وجودك بينهم ربما يسبب لفساد في الدين أو بعد عن الحق أو ميل، فنقول لك يبقى وجودك حاول تقلله. خلاص، وتصل بالهاتف، اتصل بهم اطمئن عليهم، إذا احتاجوا لشيء لا تبخل عليهم لأنهم من الرحم حتى وإن أساءوا. فإذا لا بد أن نفهم تلك الأحكام. يبقى أنا عندي حاجة اسمها الهجر الشرعي. إيه الهجر الشرعي؟ الهجر الشرعي يقول لكل من خالف المنهج وانحرف عن الطريق ونصحناه فلم ينتصح ولم يستجب، نقول لك اهجره في الله لعله يعود، لعله يتوب. وهذا ما فعله النبي مع المخلفين الثلاثة، وهم ثلاثة من أصحاب النبي من صادق الإيمان، لكنهم تخلفوا عن النبي في غزو التبوك بلا عذر، فالنبي أمر أصحابه بهجرهم. تقريبا تجاوز الهجر 50 يوما، وبعد 50 يوم نزلت توبتهم في القرآن، فبشرهم النبي بالتوبة، فكان الهجر سبيلا للعودة وتزكية للنفس. فإن كان كذلك يبقى اسمه هجر شرعي، من أجل دين. من أجل إيه دين؟ ومنه هجر الزوج لزوجته الناشز، المتطاولة المتعالية البعيدة عن المنهج، التي لا تسمع ولا تطيع في المعروف، فله أن يهجرها حتى تعود. والهجر الشرعي يجوز أن يزيد على 3 أيام، إنما حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا في أمور الدنيا، في خلافات الدنيا. أما من أجل دين، أنت تهجر من أجل دين، فيجوز أن يزيد على 3، ولا حرج ولا إثم مطلقا. إنما في أمر الدنيا بقى، قال لي كلمة مش خلاص يا أخي، ابدأ بالسلام، ما تطولش عن 3 وإلا تقع في الحرام. مش عارف جاري كده أساء شوية، يا أخي خلاص، ده اعفو واصفح وابدأ بالسلام. إنما من أجل دين كمثل هجر المبتدع وهجر مثلا الناشز وهجر، ده كله شرعي، فده يجوز أن يمتد أكثر من 3 أيام ما دام بضوابط الشرع، وما دام الهدف منه التأثير على الذي ابتعد عن دين الله حتى يعود، أو الذي وقع في معصية حتى يرجع، أو الذي وقع في بدعة حتى يتوب، وهكذا. فدي بتكون بضوابط شرعية. إذن تصل من قطعك. وإيه التالتة بقى؟ يبقى قلنا تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثال في هذه الأبواب تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحتى أبناء الصحابة، يعني عبد الرحمن عفوا ابن أبي طلحة، نعم، كان إذا جاءه المال كان يقسم أمواله على أقاربه، فكل ما ربنا يمن عليه بالمال تجدهم كلهم وافين له على الأبواب عشان بيوزع. لما يحتاج لا يأتي منهم إليه أحد، فزوجته ذات يوم قالت له: بئس بني القرابة هم، إذا كان معك المال جاءوك، وإذا لم يكن عندك المال تركوك. طبعا بشر إيه؟ طبعا الظاهر كده وحش، صح؟ إزاي لما يكون معايا كلهم يجوا، ولما ما يكونش معايا ماليش حتى يجي يسلم عليا؟ دي مشكلة. فانظر بقى إلى الجيل اللي تربى صح، قال: بل نعم بني القرابة هم. خد على العكس تماما. قالت: كيف؟ قال: يأتوننا إذا رأوا منا قدرة على العطاء، فإن رأوا منا عدم القدرة على العطاء رفعوا عنا الحرج وابتعدوا. يا هي دي النفوس يا أخي، هي دي النفوس. ده جيل عجيب، جيل عجيب، تربى صح، رباه النبي، رباه على مائدة القرآن، وده اللي قاله سيدنا عمر: إذا وجدت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، فاحملها عليه. ليه دايما بنحاول نحكم على الناس حتى بالنوايا والمقاصد؟ ده كان يقصد كذا، ما أدراك، القصد لا يعلمه إلا الرب جل جلاله. شوف لفظ اللي خرج مني، إذا كان في مندوحة في الخير احملها عليه والتمس لي عذر، وهكذا. فده منهج السلف الصالح، كانوا يحملون الأقوال على أحسنها. شوف على طول يترجم الأمر ترجمة إيمانية، أنت شفت ده لكن أنا شفت عكس ده، شفت الجماعة بيقولي إمتى؟ لما يكون عندي ساعة فأقدر أكرمهم، لكن لما يكون عندي ضيق بيرفعوا عني الحرج فما بيجوش، فربنا يبارك فيهم ويكرمهم. هكذا، هذا هو الجيل الرباني اللي تربى على مائدة القرآن والسنة. فياريت نتعلم من الجيل ده يا إخوة القيم دي. كان برضو عندهم قيمة غريبة جدا، أنا بسميها سياسة ردم الآبار. أذكر أني أشرت إلى هذا كثيرا في دروسي. يعني سياسة ردم الآبار دي، هنذكر لكم موقفا حدث في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة النبي عين قادة 3 للغزوة دي، قال: القائد الأول زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. كم قائد دول؟ 3. مين في المقدمة؟ زيد بن حارثة اللي هو خادم النبي، اللي هو عبد رقيق، هو القائد، خلي بالك. طيب القائد الثاني مين؟ جعفر ابن أبي طالب. مين جعفر؟ ابن عم النبي، عربي قرشي حر ومن صادق الإيمان. يوم خيبر لما النبي ربنا من عليه وفتح خيبر، في اليوم ده وصل جعفر من بلاد الحبشة، قام له النبي والتزمه، يعني حضنه كده وعنقه، وسلم عليه وقال: لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. فعدل النبي فرحته بعودة جعفر بفرحته بالنصر يوم خيبر على اليهود. يبقى لك أن تتخيل منزلة جعفر. ورغم ده مين القائد الأول؟ زيد بن حارثة. وجعفر بشر يقول: فوجدت في نفسي من إمارة زيد. نفوس يا إخوة، نفوس عجيبة جدا، اتربت صح. فوجدت في نفسي، يعني حزن زعل، ازاي يكون القائد زيد وانا موجود؟ طب عمل ايه سيدنا جعفر؟ لازم يردم البير على طول، ده بيعلمنا السياسة دي، اردم البير بسرعة. يقول: فتوجهت الى رسول الله. ما راحش بقى قاعد يحكي لفلان وعلان زي ما احنا بنعمل. ها اخويا عصام زعلني مثلا، فبقى في بئر هنا في قلبي مفتوح، صح؟ بدل ما اردمه اروح اكلم عم محمد مثلا، اشكيله من عصام، ربما يوافق ان عم محمد كان متضايق من ايه؟ من الاستاذ عصام، يروح قايل لي كلمتين في عصام، بقى كام بير؟ بيرين، فتحت بير تاني. واروح بعد كده اكلم الاستاذ اشرف يا دي الليله، يروح موسع لي بير تالت. نقعد هكذا لغايه ما قلوبنا تبقى سوداء ونغلق كل الابواب للرجوع. الصحابه ما كانوش كده يا اخوه، لما يتفتح بير يردموه على طول. شوف جعفر: وجدته في نفسي، يعني في بئر اهو اتفتح على اخيه زيد بن حارثه. يقول: فتوجهت الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبرته بما اجد، اجد في نفسي من اماره زيد. قال: فقال لي النبي: يا جعفر، إنه قضاء الله. خلاص. يقول: فاطمأنت نفسي. البير حصل له إيه بقى؟ خلاص. أنت ليه بقى لما بتزعل من بعض إخوانك ما بتروحلوش مباشرة وتردم البير ده؟ بدل ما تعقد مجلس واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة مجالس غيبة وطعن وسب وتجريح في أخيك، ليه؟ روح له خده في حضنك وقول له: أنا زعلان منك عشان عملت معايا كذا وكذا، وما تكررش كده تاني. ربما يا أخي يكون غير قاصد ويعتذر لك ويتأسف. فلازم تتثبت ولازم تتبين ولازم ترفع الحرج عن أخيك. إن تلفظ بلفظة فاحملها على الخير واجعل لها مندوحة من الخير. يا أخي التمس له العذر، إن لم تجد له عذرا قل لعل له عذر، لا أعرفه، إيه رأيك؟ لكن بعضنا يقول لك: لا مش هيعذره، إزاي؟ ده ما يتعذرش. ليه ما يتعذرش؟ ده ربنا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، ده ربنا بيعذر يا أخي، أنت ما تعذرش ليه؟ أنت ما بتعذرش ليه؟ يبقى لازم تعذر. فالنبي علمنا القيم دي يا إخوة، علمنا القيم الجميلة دي. الآن فرصة أن احنا ننتقم من الكافرين الذين آذوا النبي الأمين وآذوا أصحابه، وجالك ملك الجبال عشان يطبق عليهم الأخشبين بقول: منك فقط يا رسول الله. قال: لا، دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن يا إخوة، لا يحمل هم هذا الدين إلا الرجال، وده اللي تعلمنا من التهيئة العملية للهجرة، كيف رب الله أصحاب النبي قبل الهجرة على سنة الابتلاء، فعذبوا ونقل بهم من أجل دينهم، فثبتوا ورسخوا وتمسكوا بالإسلام، وعندما أمروا بالهجرة إلى بلاد الحبشة تركوا الديار والأموال والأولاد والنساء فرارا بدينهم ونصرة لدينهم. فكانت هذه التهيئة لتعلمنا هذا الدرس، أنه لا يحمل هم الدين إلا الرجال. السؤال الآن يا إخوة: بعد التهيئة العملية دي كيف كانت الهجرة وكيف خطط لها؟ هل هناك دروس نستفيدها من أحداث الهجرة كهجرة؟ نعم، انتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء لنقف أمام الأخذ بالأسباب والإعداد لهجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.